أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإسباب. المسألة الرابعة: وهي المسألة الأخيرة في بيع الثمار، مسألة الأكل من الأشجار والنخيل والزروع التي يمر بها الإنسان، هل هذا العمل جائز أم لا؟ هل أشهر بين فقهائنا جواز الأكل، ولكنهم قيدوا هذا الجواز بمجموعة من الشرائط. الشرط الأول: أن لا يكون قاصدا الأكل بمروره، يعني تارة الإنسان صدفة مر في طريقه بنخل أو زرع أو فاكهة، وأخرى لا، هو قاصد بهذا المرور الأكل. إنما يجوز الأكل بشرط أن يكون مارا بالصدفة، أو أنه مار لغرض فاتفق وجود الزرع أو النخل، أما إذا كان قاصدا فلا يجوز له ذلك. الشرط الآخر: عدم الإسباب، بمعنى أن لا يأكل من الثمر الشيء الكثير بحيث يفسد الشجرة. ومسألة الإفساد مسألة عرفية، وبالتالي هي مناطة بنوع الشجر وكثرة الثمر وقلته على الشجرة. إذا الشجرة فيها 4 ثمرات، أكل 2 من هذه الثمرات يعد أكلا كثيرا. فالمسألة ما إلها تحديد بقدر ما هي مسألة نسبية منقولة إلى العرف. الشرط الأخير: أن لا يحمل معه شيئا. يجوز له الأكل، ولكن لا يجوز له أن يحمل مما أكل شيئا. ثم يصرح الشهيد الأول رحمه الله أن تركه أولى، يعني ترك الأكل مع قولنا بجوازه، إلا أن الترك أولى لسببين. السبب الأول: رأي من ذهب من الفقهاء إلى حرمته، وبالتالي الاحتياط إلى جانب الحرمة. والسبب الآخر: وجود الأخبار الناهية والتي صرح فيها بلفظ الحظر. أضف إلى ذلك أن هذا الرأي عند الفقهاء القائلين بالمنع وروايات المنع معضودة بالأصل، لأن الأصل الحرمة في التصرف في مال الغير، إلا أن يثبت سبب يثبت مجوز مسوغ. وها هنا روايات ورأي فقهي إلى جانب الأصل، فالخروج عن هذا يخرب، وبالتالي أن يترك الإنسان أو لا. لا. قال الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به أو يمر به، المؤدى واحد، من ثمر النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد يعني أن لا يكون قاصدا بالمرور الأكل وبشرط عدم الإفساد. قال الشهيد الثاني: أما أصل الجواز فعليه الأكثر، أكثر فقهائنا مع الجواز، طبعا بغض النظر عن الشرائط كلامنا. ورواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام، ورواه غيره. زين الشرائط، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه. احنا لما نقول او يجي لفظ في الرواية كل مما مررت عليه، ظاهر لفظ المرور هو في المرور التصادفي، في المرور الاتفاقي، مو في المرور المتعمد من اجل الاهل. فاذا ظاهر لفظ المرور ينبئ عن هذا الشرط. ولذا قال: واما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور، اي لفظ المرور عليه. والمراد في المعنى المرور كون الطريق قريبة منها من الأثمار، بحيث يصدق المرور عليها عرفا. يقول يعني مريت على هذا الناخل، يعني الطريق لازم يكون قريب جدا من هذه الأشجار، وفروعها مثلا تكون متدلية إلى الشارع، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة. مو معنى المرور عليها أن طريقه هو نفس الشجرة ذات، مو هذا المقصود. وأما الشرط الثاني عدم الإفساد فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يأكل منها ولا يفسد. في معنى الإفساد، والمراد به بالإفساد أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا، يتبين أن هذه الشجرة فعلا ملعوب فيها في الصلاحنا، ويصدق معه الإفساد عرفا. طبعا ما دام كذلك فيختلف بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما. أكو شجرة فيها ثمر كثير بس المارة أيضا مو قليل، وبالتالي الإفساد فيها يختلف عن تلك الشجرة اللي ثمرها كثير والمارة عليها قليل. وزاد بعضهم شرطا ثالثا، وهو أن لا يكون المار عالما أو ظانا بكراهة صاحب البستان أو صاحب الشجر. نعم، إذا علم أو ظن أنه يكره حرم. وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها. بعد وزاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، فلا يجوز الأكل من الثمار التي يمر عليها وهي ساقطة على الأرض. إذن صار عندنا هذه أربعة شرائط، شرطان نعم، شرط عدم القصد وعدم الإفساد، عدم علم الكراهة وظنها، كون الثمرة على الشجرة. ولا يجوز أن يحمل معه أي المار شيئا منها وإن قل، للنهي عنه صريحا في الأخبار. ومثل الحمل أن يطعم أصحابه، هو اللي مر يقوم يعطي بعض جماعة اللي وياه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة. الأصل حرمة التصرف في مال الغير، الأصل حرمة أكل مال الغير، موضع الرخصة هو المرور. يعني المرور معناه أن يأكل هو أي المار دون أن يعطي غيره ودون أن يحمل شيئا، وهو أي موضع الرخصة أكله بالشرط، بشرط عدم القصد، بشرط عدم الإفساد إلى غيره. قال: وتركه بالكلية أولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتركه بالكلية أولى، والسبب للخلاف فيه، لأنه مسألة خلافية في الفقه، فالاحتياط إلى جانب المانع. ولما روي أيضا من المنع منه مع اعتضاده بنص الكتاب الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. بعد، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمال أخبار النهي على الحظر، لفظ الحظر ظاهرة في الحرمة، وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد. والأخبار المرخصة أخبار آحاد، وبالتالي أكو مجموعة من فقهاءنا لم يقبلوا العمل بخبر الواحد، على رأسهم ابن إدريس. لا، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل، فكيف فيما خالفه؟ يعني مثل ابن إدريس، خبر الواحد إذا كان موافقا للأصل ما يقبله، فكيف بخبر الواحد المخالف للأصل كما فيما نحن فيه؟ الأصل حرمة التصرف في مال الغير، وهذا خبر واحد يقول لا يجوز. إذن خلاصة المسألة الاحتياط إلى جانب ترك الآكل. الفصل الخامس، بعد أن انتهينا من بيع الثمار وقبله بيع الحيوان، يأتي الحديث هنا في بيع الصرف. والصرف لغة هو الصوت، واصطلح على بيع الأثمان، بيع الذهب والفضة، ببيع الصرف، لعله لأنه حين تباع وتشترى في أثناء التقليد تظهر صوتا، لعله من هذا الباب سميت ببيع الصرف. بيع الصرف حاله كحال بقية أنواع البيع، ويشترط فيه ما يشترط في أنواع البيع الأخرى. منتهى، أكو مجموعة من الشرائط تشترط فيه زيادة على تلك الشرائط، والمقصود ببيع الصرف هو بيع الأثمان، بمعنى بيع الذهب والفضة بمثلها، يعني أن تبيع ذهبا بذهب وذهبا بفضة وفضة بفضة وما شابه. طبعا الكلام هل يشمل بيع الأثمان اليوم التي هي ليست بفضة ولا ذهب أو لا؟ نعم، هل يشمله هذا الكلام؟ وجه. المهم، من الشرائط التي قيل أنها شرط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس، بمعنى أن بيع الصرف لا يصح ولا يجوز إلا إذا تم القبض والإقبال في نفس المجلس، مجلس البيع. والدعي على هذا الشرط الإجماع، وبالتالي هنا لا يناقش رأيا آخر في مقابل الرأي القائل بالاشتراط، فالكلام كله في هذا الشرط. الفصل الخامس في الصرف، وهو بيع الأثمان. ما هي الأثمان؟ وهي الذهب والفضة.
باعتبار، وإنما خصت الأثمان باعتبارها تقع ثمنا في البيع والشراء، وهي الذهب والفضة بمثلها، مو أنه أنت تشتري بالذهب عينا أخرى أو تشتري بالفضة شيئا آخر. ويشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع، يعني زيادة على الشرائط التي قيلت في غيره من أفراد البيع، التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد. احنا تعاقدنا على هذا العمل، على البيع والشراء، في نفس المجلس نتقابض، او اصطحابهما في المشي عرفا وان فارقا، يعني ان البائع والشاري يفارق المجلس لكنهما يصطحبان عرفا، يقولوا ذينا مو متفارقين يمشوا مع بعض، او اصطحابهما في المشي عرفا وان فارقاه الى حين القبض، يظلان مع بعض الى حين التقابض. ويصدق الاصطحاب، الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد. الحين هم مو جالسين في المجلس دي يتعاقدوا، ايش قد المسافة اللي تفصل بينهم؟ لما يمشوا ما لازم تزيد المسافة عن هالمسافة اللي بينهم، وهم يمشوا ما لازم المسافة تزيد خطوة واحدة عن المسافة التي كانت تفصلهما اثناء جلوسهما في المجلس. ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد، فلو زادت ولو خطوة بطل. إذن التقابض أو رضاه، أو رضاه، هذا الكلام الآن راح ندخل في فرضية جاءت في رواية. فرضية الرواية شلون؟ أني أنا أطالبك بدينار في ذمتك، فأنا أطلب دينار، لي في ذمتك دينار، أجي أقول لك حول ما في ذمتك إلى 10 دراهم، هو دينار 10 دراهم واحد، فالفضة بذهب، حول ما في ذمتك، يعني شنو؟ يعني هو الدينار اللي في ذمتك بدل أن يكون دينار خلي يكون 10 دراهم، بدل ما يكون دينار ذهب يكون 10 دراهم فضة، هذه هي كل العملية. في النص هذا جاء، النص الرواية والاثنتين جوزت هذا العمل، وهذا ما في تقابض، فجعل ما في الذمة بمنزلة القبض، فكأن الدائن اشترى من المدين دينارا ب10 دراهم ووكله في القبض والتقابض. نعم. ولذا يقول يشترط التقابض أو رضاه، رضا من؟ أي رضا الغريم الذي هو المشتري اللي هو الدائن في مثالنا، كما يدل عليه آخر المسألة، رضاه بما في ذمته، أي ذمة المديون الذي هو البائع، رضاه بما في ذمته قبضا أي مقبوضا، أقام المصدر مقام المفعول، قبضا بمعنى المقبوض، بوكالته أي وكالة الدائن للمدين في القبض، فكأنه وكله أن يقبض ما في ذمته، كأنه في ذمتك أنت دينار، كأن أنا قلت لك الدينار اللي عندك عطني بدل 10 دراهم، فكأنك قبضت الدينار وأعطيتني 10 دراهم، وأنت من كل الطرفين، طرفي القبض للدينار وطرف القبض ل10 دراهم، هي العملية كلها في الذمة غير. وذلك فيما إذا اشترى من له في ذمته نقد، أنا إلي في ذمت نقد بما في ذمته من النقد، الدينار لي في ذمت أعطني بدلا عنه 10 دراهم في ذمتك نقدا آخر، فإن ذلك يصير بمنزلة المقبوض. مثاله أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار، أنا إلي في ذمة دينار، فيشتري زيد من عمرو بالدينار 10 دراهم في ذمته ويوكله في قبضها في الذمة، أنا أوكلت أقول لك أقبض عني 10 دراهم بمعنى رضاه، شو معنى التوكيل هنا؟ يعني أني أرضى بكونها في ذمته، فإن البيع والقبض صحيحان لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته، كأنك أنت قبضت ما دام هو في ذمته، كأنك قبضته أنت، فإذا جعله أي أني أنا المشتري جعلت المدين وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته، فصدق التقابض قبل التفرق. طبعا هذه المسألة قلت مروية وقالوا لكي تصح هذه الرواية لابد أن توجه ويقر فيها بمجموعة من الأمور. الأصل في هذه المسألة ما روي روى المشايخ 3 عبر الله مراقبهم في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي الدراهم الوضح نوع من الدراهم سيلقاني فيقول لي كيف سعر الوضح أو الوضح اليوم، فأقول له كذا وكذا، فيقول لي أليس عندك لي كذا وكذا 1000 درهم وضحا، فأقول نعم، فيقول حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك كما ترى في هذا، فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ، يعني أنت متأكد من السعر فلا بأس بذلك، فقلت إني لم أوازن ولم أناقض إنما كان كلاما بيني وبينه، فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك، فقلت بلى، قال لا بأس بذلك. ونحوه موثق عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا، قال لا بأس. هالرواية قالوا لكي يصح ما ورد فيها لابد أن نقر بمجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى قول الدائن للمدين حولها إلى دنانير لا بد أن يكون على نحو الوكالة، بمعنى أن الدائن وكل المدين في أن يحول الشيء من إلى، فيكون بالتالي وكيلا عنه في القبض والتقابض، هذا أولا. الشيء الثاني أن يصح تولي طرف لطرفي العقد، وهذه مسألة فقهية موجودة، هل يجوز لي أنا أتولى طرفي العقد الإيجاب والقبول أو لا، إما وكالة وإما أصالة من جهة وكالة من جهة، هذه مسألة خلافية. هنا فهالعملية المدين هو اللي تولى طرفي العقد، قبض الدراهم وقبض شنو الدينار، الشيء الثاني صحة أو الثالث صحة توكيل أحد الأطراف لتولي طرفي العمل، وأنه هذا صحيح أو لا. الشيء الرابع أن يكون ما في الذمة بمنزلة المقبوض، وهذا كل المسألة قائمة على أن ما في الذمة كأنك قبضته، هذه مجموعة من المباني قالوا لا بد من الإقرار بها حتى نعمل بهذه الرواية. والأصل في هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمته دراهم حولها إلى دنانير، روي أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد. زين. والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل التحويل فيما إذا اشترى قال بما في ذمته نقدا آخر، بينما الرواية تقول حولها إلى دنانير. يلا. والتوكيل صريحا في القبض، يعني عدل عن التحويل إلى الشراء والتوكيل حتى يكون صريحا في القبض، والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض. ليش هذا العدول؟ لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرف العقد. الرواية تحتاج إلى هذا التوجيه، فإحنا بدل ما نتورط في توجيه الرواية نجيب المسألة بطريقة موجهة لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد. يعني أنا لما أقول لحولها معناه وكلتك في أن تتولى طرفي العقد، وبنائه على صحته وأنه صحيح. إذن المسألة الأولى التحويل عن التوكيل، المسألة الثانية التوكيل أو تولي التوكيل، الأمرين في طرفي العقد جائز، وصحة القبض إذا توقف البيع عليه بمجرد التوكيل في البيع. أنا لما قلت لك وكلتك في البيع مو معنى وكلتك في القبض. نعم. فالمسألة أيضا مبتنية على أن القبض صحيح إذا توقف البيع عليه بمجرد التوكيل في البيع، نظرا إلى أن التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقف عليها. فأنا لما وكلتك في البيع من لوازم البيع القبض، فهذا التوكيل في البيع يتضمن توكيلا في ماذا؟ في لوازمه. ولما كان ذلك الأمور دي كلها أمرا خفيا في الرواية عادل المصنف رحمه الله إلى التصريح بالشروط. فإذا نحن نشترط إما أن يتقابض وإما أن يرضى بما في ذمة المدين، بمعنى أن يكون المدين وكيلا للدائن في تولي طرفي العاق القبض والتقابض. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.